أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا الفرق بين التزامن والتعارض موضوعان، وأن كل منهما مقايم مع الآخر، وليس لهما جهة اجتماع إلا في مفهوم التنافي، ولكن التنافي الذي هو في مورد التعارض غير التنافي الذي هو في مورد التزاهم، والتنافي في مورد التعارض يرجع إلى أن المجهول أحد الحكمين دون الآخر، فأما التنافي في مورد التزاهم فهو أجنبي عن مقام الجهل، بل إن كل من الحكمين مجهول على الموضوع المقدر وجوده وهو القادر. آية الأمر أن أحد الموضوعين موجود في الخارج دون الآخر، إذ المفروض أن المكلف ليست لها قدرتان يعمل كلا منهما في فعلين، بل له قدرة واحدة، فأحدهما يعجز عنه المكلف، فلا يكون الحكم فعليا بعدم موضوعه، وهذا أجنبي عن الجهل بالكلية. بعد وجود ذلك، لأن التزاحم منحدر بمورد عدم القدرة وليس له مورد آخر، فإن كان ذكر شيخنا الأستاذ قدس الروح أنه يمكن فرض التزاحم من غير ناحية العدل، فقد مر الكلام فيه. بعد هذا يقع الكلام فيما يقتضيه العدل عند التعارض أو التزاحم، وفيما يرجح به أحد الأمرين على الآخر، يعني أحد الحكمين على الحكم الآخر في مرحلة التعارض أو التزاحم. فيقع الكلام في موردين، أولا في التعارض وثانيا في التزاحم. البحث في التعارض مفصلا ما تكلم فيه في بحث التعارض للتردد كما تكلمنا فيه سابقا في الدورات السابقة، وهنا نشير إليه إشارة. قد ذكرنا في بحث التعارض أنه بناء على التريبية كما هو التريب، وأن جعل الحديات إنما هو من جهة كونه منجزا بالواقع، وحقيقة الحديات يرجع إلى اعتبار العلم لما ليس هو بعلم سكينا، يجعل المكلف عالما بالواقع فيعتبره أي المولى يعتبر المكلف عالما بالواقع، فالواقع واصل إليه. هذا هو معنى الحجيه بناء على مسلك التاريخيه، ونتيجه ذلك هو تمجز الواقع عند الاضافه، ولو فرضنا ان الواقع منجز بعلم اجمالي او غير علم اجمالي، يكون هذا معذرا له على تقدير المخالفه وعدم اضافته للواقع. بناء على هذا المسلك فهو الصحيح، يعني أن جعل الحجية إنما هو فريقي، لا أن في قيام الأمارة على شيء يوجد مصلحة فيه فلا بد من جعل الحكم على سبقه، هذا لا أساس له. على الفريقية ذكرنا أن مقتضى القاعدة ثبوت المتعارضين عن الحجيه، لا هذا يتسم بالحجيه ولا ذاك يتسم بالحجيه. والوجه في ذلك ان شمول دليل الحجيه كخبر الواحد مثلا، او دليل حجيه الظواهر او غير ذلك من الحجج، دليل الحجيه شموله لأحدهما معجلا، هذا بخصوصه آو زاکه به خصوصه آجا تبدیل هم بلا مرکه زایون کنان یکون دلیل الحجیت شاملا لحاظا بلزاد لاستحالت جعل الحجیت بالنسبت الى المتنافذین او بالنسبت الى المتنافذین آجا غیر ممکنه لا يمكن التعبد مع أن الفعل الفلاني واجب وليس بواجب هذا لا يمكن جعل المكلف عالما بما هو مستحيل الجعل هذا غير معقول فدليل الهجية لا يشمل هذا وذاك معا وشموله لأحدهما معينا هذا ترجيح بلا مرجح و شمونه لأهده ما تأثیرن لا دلیل علیه لأن دلیل الحجیه انما کان شاملا لکل خبرین و اما الانوال الانتظائی احدهما لا بعینه لیس هنا خبر ثالث زائدا علی هذا الخبر و ذاک الخبر فأحدهما لا بعينه لأن هذا الإنبان الانتزاعي هذا لم يتحقق في الخارج ليشمله دليل الحجية فالما هو موجود في الخارج هذا الخبر بخصوصه وذاك الخبر بخصوصه وهما معا لا يمكن أن يكونا مشمولين للحجية و احدهما دون الاخر بلا مرجه اذن النتیجه ان دلیل الحجیه یثبت فکأنه لم یکن بالنسبه الى المتعارضین کأن دلیل الحجیه لم یکن من الاول اذن لابد من الرجوع الى عموم او اطلاق فوق ذلك این کان هنا عموم او اخلاق یرجع الیه ولو فرضنا انه لا عموم ولا اطلاق فالمرجع هو الاصل العملی هاجا ما یقتضیه الاصل الاصل الاولی یقتضی ذلک انه عند تعارض حجیتین ذاتیه یعنی فی ذاتیه کل منهما حجتون المراد بذاتی آجا فی ذاتیه و فی نفسه لولا المعارضه کان هازا حجتن و کذالک لولا المعارضه کان الاخر حجتن الا انه بالتعارض لا یمکن الحکم حجیتهما معا فإنه مستحيل التعبد بالمتنافذين أو بالمتضادين الذي يرجع إلى التعبد بالمتنافذين لأن بدون كل منهما يستلزم عدم الآخر لا محالة هذا غير معقول وأحدهما لا بعينه ليس فرضا ثالثا مشمولا لدليل الحجية فلا بد من الالتزام بالتساقط فكأن دليل الحجية لم يكن فالمرجع هو العموم بالإطلاق إن كان وإلا فالأصل العملي هذا وتقتضي القاعدة بالنسبة إلى غير خبر الواحد كمعارضة إطلاقين من كتاب أو سنة فقهية مثلا لو فرضنا ان اطلاق آیت مبارکت کان بینه و بین اطلاق آخر من کتاب او سنت قطعیه رفع بینهما معارضتون تجری فیه هذه القاعده یعنی نفرض ان الاطلاق لم یکن لا فی هذا ولا فی ذاک فيرجع إلى الأسل العملي أو إلى إطلاق فوق هذين الإطلاقين فبالعموم وإلا فإلى الأسل بالنسبة إلى غير الخبرين المتعارضين لابد من الالتزام بالتساقط ولكن في الخبرين المتعارضين لا يمكن الالتزام بذلك بل لابد من الأمل بأحد الخبرين إن كان هناك رجهون. لو فرضنا أن أحد الخبرين أرجع من الخبر الآخر يعمل بذلك الخبر الذي فيه ترجيحون ويسرع الخبر الآخر وذلك من جهة الروايات. أما إذا لم يكن ترجيح لأحدهما على الآخر فهل يلتزم بالتخيير أو لا يلتزم بالتخيير؟ بل كما ذكرناه يرجع إلى الأصل العملي أو إلى عموم أو إطلاق أو كذلك. فيه بحث سيجيء إن شاء الله تعالى في بحث التعادل والترجيح. قلنا إنه لم يدل دليل على التخيير، أدلة التخيير كلها مخطوطة، بل إذا كان هناك ترجيح يؤخذ بالترجيح وإن لم يكن ترجيح يثبت الخبران عن الهجية كغير الخبرين من إطلاقين من الكتاب أو إطلاقين من السنة القطعية أو إطلاق سنة وإطلاق كتابين غير الخبرين المتعارضين لا يلتزم فيه بالترجيح، بل الترجيح إنما ثبت في الخبرين فقط، فلا نلتزم في تعارض الخبرين بالتساقط. إذن يضع الكلام الترجيح، فأي شيء يترجح أحد الخبرين على الخبر الآخر فيجب العمل على كده. ذكرونا عدة مرجحات، منها الكبرى ومنها صفات الرابي، أن يكون إذا كان أحدهما أعجل يرجح الأعجل على غير الأعجل. الأفتهيات علمها من المرجحات، ولأجل ذلك يقدمون الخبر الصحيح على الخبر الموثق. يعني إذا فرضنا أن راوي أحد الخبرين شيعي إمامي عادل يتقدم هذا على خبر غير شيعي، وإن كان ثقة موثقا، يعني وإن فرضنا أنه ثقة في حديثه متخرج عن الكذب باعتبار أن هذا عادل ورع وذاك غير عادل بل هو فاسق، بل أعظم من الفسق فساد العبيدة فيه مثلا، يقدمون الخبر الصحيح على غير الصحيح إذا كان ثقة. ولكن ذكرنا في بحث التعادل والترجيح أن كل ذلك لا دليل عليه، بل الخبر إذا كان متصفا بالحجية في نفسه ولو فرضنا أن الراوي لم يكن إماميا إلا أنه ثقة، فلكتن الفضال وغيرهم من الثقات وإن لم يكن إماميا، أو كأحمد بن محمد بن سعيد يعني ابن عبدة الذي قبل من أعاظم الرواة ومن أعاظم الصفات وإن لم يكن إماميا ولم يكن شيعيا بالمعنى الأخر. إذا فرضنا أن الرواية حجة لأجل أن رواة هذه الرواية صفات، لا يفرق في الحجية بين هذا وما يكون وما تكون الرواة فيها عدولا أي شيعيا إثنا عشريا في مقام المعارضة، لا وجه لتقديم ما يكون صحيحا على غيره لا لعدم الدليل على هذا. فالمقتضى القاعدة والتساقط كما ذكرنا وعلى خلاف القاعدة لا بد من الرجوع إلى أخبار الترجيح. ما ثبت من الترجيح أنسب الروايات هذا أمره، إما الترجيح بموافقة الكتاب فكل رواية كانت موافقة لعموم كتاب أو لإطلاق كتاب فتقدم هذه الرواية على الرواية الثانية المخالفة للكتاب. فلو فرضنا أن إحدى الروايتين دلت على تخصيص الكتاب والرواية الثانية دلت على عدم التخصيص، لو كانت الرواية الدالة على التخصيص خالية عن المعارض ولم يكن لها معارضون لأخذ بها يجوز تخصيص الكتاب أو تبليغ الكتاب بخبر الوافد إذا كان حجة واجدا لشروط الحجية، ولكن المفروض أنها ابتليت بمعارضين فدار الأمر بين أن يؤخذ بما دل على التخصيص فيخصص الكتاب أو يؤخذ من آخر فلا يخصص. الروايات دلت على أنه لا بد من الأخذ بما وافق الكتاب، فنأخذ بالموافق ونسبه المخالف لا نعمل به. فلو فرضنا أن الحكم لم يذكر في القرآن أصلا فلا هذا موافق ولا ذاك مخالف، بالنسبة إلى الكتاب الحكم غير مسبور بالكتاب والروايتان متعارضتان، حين اذن يرجع الى المرجح الثاني. يلاحظ خطاب العامه اي من الحكمين كان مخالفا لهم ناخذ به، والذي يدل على الحكم الموافق لهم هذا يطرح وهذا هو المرجح الثاني. هذان المرجحان قد ثبتا بدليل دل على ذلك، والعمدة في ذلك صحيحة القطب الراوندي التي ذكرها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في التعادل والترجيح في روايات الدربي، وهنا عدة روايات كثيرة دلت على أن مخالف الكتاب ليس بحجة في نفسه. ما يرد عليكم من الأحاديث فأمرونا سلام الله عليهم بعرضها على الكتاب والسنة وفرض ما خالف الكتاب أو ضربه على الجدار. هذه الروايات ذكرنا في بحث فيها خبر الواحد أنه لا بد من حمل هذه الروايات على ما كان مخالفا للكتاب والسنة على نهو لا يمكن الجمع بينه وبين الكتاب، كما في موارد التباين أو في موارد العموم الواجب، بحيث يعد هذا معارضا للكتاب. مثل هذه الرواية لا تكون حجة في نفسها من دون معارض، لا يحتاج إلى المعارض، بل هي في نفسها غير حجته. ولا بد من طرح هذه الرواية وضربها على الجدار إذا كانت مخالفة للكتاب أو السنة الحسنية، ولكن خبر الموحد إذا كان منافيا لإتلاف الكتاب أو لعموم الكتاب هذا يكون حجة، لا أنه في نفسه ليس بحجة للعلم القطعي بصدور تخصيصات وتبييضات كثيرة من الأئمة سلام الله عليهم. كيف يمكن أن يقال ما خالف كتاب الله لم نقله أو لا تصدقوا علينا ما خالف كتاب الله؟ كيف يمكن حمل هذه الروايات على المخالفة بهذا النهج أي على نهج التخصيص أو التبييض مع القدر بصدور هذه الروايات منهم سلام الله عليهم؟ ويدلنا على ذلك نفس روايات الترجيح، حيث إنهم سلام الله عليهم جعلوا ما مخالفة موافقة الكتاب من الترجيح، فكأن الرواية لو كانت بلا معارضين لوجب العمل على صفرها، إلا أنها من جهة المعارض تثبت عن الحجية. إذن المخالفة بمعنى هذا مثبت للرواية عن الحجية في نفسها، ومن شرائط الحجية أن لا تكون مخالفا للكتاب أو السنة الفطرية. والمخالفة بمعنى آخر أي المخالفة للعموم أو الإطلاق، هذه ليست من شرائط، لا تضر بحجية الرواية. لو كانت الرواية بلا معارضين وكانت واجدة لشرائط الحجية، يعني كانت الرواة صفات، لخصصنا بها الكتاب، ولكن من جهة المعارض لا يمكن الأخذ بها، بل يؤخذ بمعارضها الذي هو موافق للكتاب. هذا هو المرجح الأول. المرجح الثاني مخالفة العامة وموافقة العامة. هذا أيضا كذلك. لو فرضنا أن الرواية كانت موافقة للعامة ولكن لم يكن لها معارضون، لأخذنا بالرواية. إذا كانت رواة صفات، إذ أن العامة ليس كل حكم حكموا به مخالف للموافق، كثير من الأحكام مشترك بيننا وبينهم بلا خلافين. فنفس الموافقة للعامة لا تضر بحجية الرواية، لأن الأحكام الكثيرة قد اتفق عليها الشيعة والعامة معا، إلا أنه إذا كانت هناك رواية مخالفة ورواية الموافقة ولم يمكن الأخذ بهما من جهة المعارضة، هنا أمر سلام الله عليهم بالأخذ بالموافق وترك بالمخالف وترك الموافق لكشف المخالف عن أن الموافق صدر طبيعة ولغير بيان حكم الله الموافقي. هذان المرجحان لا إشكال فيهما، إلا أن هنا عدة من المرجحات ذكروها ككفرة وصفات الرابي من الأعدلية والأكثرية وغيرهما، ذكرنا في محله أن هذه ليست من المرجحات، فنشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى.